بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
الحمد لله، نستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بإذن الله عز وجل شرح متوسط على هذا المتن الشهير، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو المتن الذي اشتهر عند المتأخرين وكثرت عناياتهم به جدا حتى قاربت عنايتهم بمختصر أبي القاسم الخراقي رحمه الله تعالى، وذلك لما يمتاز به عن غيره من المتون المشهورة في المذهب، وهي أمور سنذكرها إن شاء الله فيما بعد. والعادة تجري للتقديم بمقدمات بين يدي هذه الشروح، لكن بإذن الله سأشرع في الكتاب مباشرة، ولعل أن أؤخر هذه المقدمات حتى لا تطول إلى مناسبات أخرى نبين فيها ما يتعلق بذات هذا الكتاب وأصله وسبب العناية به عند المتأخرين ونحو ذلك من الأمور التي يقدم بها عادة. أما الطريقة التي سنسير عليها بإذن الله فهي كما قلت، سنسلك التوسط، سنحرص بإذن الله على البعد عن التطويل المني والإجازي المخل، وهذا بسلوك جملة من الأمور، منها أولا توضيح المصطلحات الواردة في هذا المتن وبيان المراد منها وهي كثيرة جدا، وثانيا توجيه القول الذي يذكره المؤلف ببيان نسبته من المذهب أولا والخلاف في المسألة إن كان يحتاج إليه ثانيا، ثم الاستدلال له ثالثا، وكذلك نعنى ببيان مفردات المذهب خاصة لما لها من قيمة وضبط، ومما تتجه عنايتنا له بإذن الله عز وجل بيان توجيه ألفاظ المؤلف التي ساقها، لأن هذه المتون صيغت واعتنى بها بشكل دقيق، فإذا كان هناك في الأصل شيء قد عدل عنه المؤلف الماتن، إذا كان هناك في المقنع شيء عدل عنه المختصر الحجاوي، فلا بد أن ذلك صار لمعنى مقصود فنوضحه بإذن الله عز وجل. ونعنى كذلك ببيان القواعد والضوابط والاستثناءات ووجه استثنائها، وغير ذلك مما تحصل منه الملكة الفقهية للمشتغل بأي مذهب من المذاهب، وذلك لأن هذه المذاهب الأربعة زادها الله شرفا هي منارات الأمة، والاشتغال بمذهب منها اشتغال بالشريعة، لأن كل مذهب منها مدرسة كاملة لا يتأتى تحصيل الملكة الفقهية إلا بالاشتغال بها، والواقع خير شاهد على ما يقال، فإن كثيرا من يشتغلون بغير ضبط للأصول ولا في الفروع لا يحسنون الكلام في الفقه أبدا، لأن الأصول غائبة والفروع متباينة، فالاشتغال بالمذهب هو اشتغال بمدرسة يتفقه بها للوصول إلى مراد الشارع، لا للتعبد بالله عز وجل على قول فلان أو فلان، وسيظهر ذلك جميعا واضحا بإذن الله في ضبط المسائل بأصول المذهب وبيان تفريعها على هذا الأصل، أو استثناء شيء من أصل مضطرد في المذهب وسبب الاستثناء، وكل ذلك يحصل ملكة فقهية يتدرج بها المشتغل حتى يصل بإذن الله إلى مراتب عليا في التفقه في الدين. وأرجو ألا نزيد شيئا على هذا الكتاب، لا بمسائل جديدة ولا بأقوال خارجة عن الضروري لتوضيح مراده، أرجو ألا نزيد شيئا في الأقوال إلا لحاجة ماسة، كأن يقول القول الذي غفل عنه المؤلف هو المذهب المعتمد فلا بد من بيان ذلك، أو يكون هذا القول فيه ملحظ بين وإشكال لا بد من بيانه والاعتراض عليه، وذلك يظهر ببيان القول الآخر الذي قد يكون أقوى مأخذا ودليلا واضطرابا وتقعيدا. فهذه هي الطريقة بإذن الله، وربما عرضنا في شيء يسير إلى شيء من كلام الشارح صاحب الروض، وهذا في الغالب لن يكون إلا عند المباحثة معه وإرادة إشكال عليه، وأما ما سوى ذلك فلن نتعرض له بإذن الله، وربما توسعنا في الكلام أحيانا في بعض المسائل أو في بعض الأمثلة لنلحق بها غيرها، ليس هذا هو الأصل، لكن نتوسع في شيء ثم نقول ما سيمر بنا يلحق بهذا يلحق بهذا، فربما نعرض لشيء من التقسيمات والتقعيدات لاندراج الكثير من المسائل تحتها، ثم بعد ذلك نحيل على الموضع المتقدم بأنه قد سبق الكلام على هذا الموضوع على هذا الموضوع، لأن التقسيم لا يمكن أن يستقر في الذهن إلا بسرد كل التقسيمات، لكن نذكر القسم الأول هنا ثم القسم الثاني أو الثالث بعد أسابيع يضيع، فعندها نضطر إلى سرد الأقسام كلها، ثم بعد ذلك نبين بإذن الله ونحيل على ما تقدم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإخلاص والسداد في قولنا وفعلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاه وهي الفعلية.
نعم، سنبدأ بإذن الله عز وجل بأول كتاب البيع، لأنه هو الذي طلب إلينا أن نشرع فيه، أما قسم العبادات بالكامل فقد تجاوزناه، ولعل إكمال هذا النقص يتم إن شاء الله في مناسبات أخرى، في دورات أو في إجازات نشرع فيها في كتاب في أبواب العبادات، لكن الحاجة ماسة ولا شك في الاشتغال بالمعاملات. نقرأ إن شاء الله في كل مجلس جملة من هذا المتن مترابطة أربعة أسطر أو خمسة أسطر، ثم نشرع بالكلام عليها بإذن الله كلمة كلمة. قول الماتن رحمه الله كتاب البيع. الكتاب فعال بمعنى مفعول، هو
بمعنى
المكتوب، وأصل هذه المادة في اللغة تطلق على الضم والجمع كما هو معلوم. فالمراد ها هنا هذا مجموع، يعني هذا مكتوب، أي هذا مجموع فيه أحكام البيع، فيه أحكام البيع. والكتاب في الاصطلاح هو جملة من المسائل تدخل في موضوع واحد، تدخل في موضوع واحد. وقد جرت عادة المصنفين في بلاد الإسلام في العلوم الشرعية وغيرها عند التصنيف أن يتكلموا على الكتب، ثم إذا شرعوا في الكتاب قسموه إلى أبواب، ثم قد يقسمون الأبواب إلى فصول، ثم يجعلون الفصول في المسائل كما هو موجود عندنا في هذا الكتاب. وإذا احتاجوا جعلوا المسألة في مباحث ومطالب، وإذا احتاجوا أيضا جعلوا هذه المباحث والمطالب في فروع. هذه العادة تجدها حتى في كتب الطب والفلك وعلم النجوم وغيرها، هذه عادتهم في التصنيف، فيضمون المسائل المتشابهة إلى بعضها ويترجمون لها بترجمة واحدة. فكتاب البيع كما هو بين تدخل فيه المسائل المندرجة في البيع، ويشمل ذلك جملة من الأبواب، أولها حقيقة البيع. أول الأبواب الباب المتعلق بحقيقة البيع، وهذا أمر معقول ومدرك، فإن الكلام إنما يكون أولا في الحقائق ثم فيما يترتب على هذه الحقائق وما يتفرع عليها. هذا الباب الذي هو في حقيقة البيع يعنون فيه ببيان تعريف البيع وشروطه، ثم بعد ذلك يعقدون بابا آخر لما يخرج بسبب تطبيق هذه الشروط، وهي ها هنا مثلا البيوع الفاسدة، ثم للشروط في البيع، ثم يدرجون أبوابا أخرى كلها داخلة تحت حد البيع، فمنها بيع الأصول والثمار، ومنها أنواع الخيارات، ومنها الربا، ومنها الصرف، لأن الربا أيضا بيع، مبادلة مال بمال فهو بيع، لكنه سيخرج معنا إن شاء الله عن حد البيع لأنه بيع خالف الشرع. والصرف أيضا هو بيع لأنه مبادلة مال بمال، فإن وقع على مقصود الشرع صار بيعا شرعيا، وإن وقع خلافا لمراد الشرع صار ربا. ومن أهل العلم من يدخل السلم تحت كتاب البيع، ومنهم من يخرجه فيذوب عليه بكتاب السلم أو السلف، ولكل وجه وسنعرض له في موطنه إن شاء الله. ومنهم أيضا من يدخل القرض تحت البيع لأنه في الحقيقة داخل، ولهذا احتاج الماتن رحمه الله أن يخرجه في آخر حد البيع بقوله غير ربا وقرض، لأنه داخل لولا هذا الإخراج. فمنهم من يدخله تحت البيع ومنهم من يخرجه، والغالب عليهم إخراج الإجارة لسعة أحكامها ومخالفتها للبيع في حقائق كثيرة فيخرجونها عن كتاب البيع. فالمقصود أن لكل واحد منهم ملحظ ومناسبة، وسنعرض لذلك في حينه بإذن الله عز وجل. فإذا هذه هي المسائل التي تدخل تحت البيع. والبيع نحن نتكلم الآن في كتاب من الكتب المختصرة، والمختصرات لا تعرض للمعاني اللغوية عادة، لكننا سنشير إلى المعنى اللغوي تنبيها فقط
على طريقة الفقهاء في الكلام على المباحث اللغوية، وإلا فلن تضطرد معنا العادة في الكلام على المباحث اللغوية في هذا الكتاب. فالبيع كما هو معلوم مصدر من باع، ويقولون إنه دفع العوض وأخذ المعوض عنه، وهذا كما هو معروف حقيقة اصطلاحية صيغت بها الحقيقة اللغوية. أما كلام أهل اللغة فإنه يخالف هذا وإن وافقه في المعنى، لكن الفقهاء يكثرون التصرف في كل شيء ليوافق مقصودهم وما يريدونه من الإتيان بهذا الشيء. فهذه هي حقيقة البيع في اللغة. وذكر الشارح رحمه الله أنه مأخوذ من الباع، أنه مأخوذ من الباع، لأن المتبايعين يمد كل واحد منهما باعه عند الاستلام والتسليم. ولا شك أن هذا مشكل من وجهين: الوجه الأول من حيث الصناعة الصرفية، والوجه الثاني من حيث المعنى المناسب. أما من جهة الصناعة الصرفية فلأن البيع مصدر، والتحقيق أن المصدر هو أصل الكلم، وهو الذي اختاره العلامة ابن مالك رحمه الله ونص عليه في مصنفاته كما أشار إليه في المفعول المطلق، فقال: وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني كون المصدر أصلا للوصف وللفعل انتخب، أي اختير، وهو قول البصريين. فعلى هذا لا يحتاج معه إلى اشتقاق، إذا كان البيع مصدر فلا يحتاج معه إلى اشتقاق. وأما إن قيل لا بد من الاشتقاق على طريقة الكوفيين، فلعل كلام الشارح كان موافقا لهم، فهذا أيضا مدخول من حيث الصناعة أيضا، وذلك أن الباع واوي العين والبيع يائي العين، فلا يصح الاشتقاق، لا يصح اشتقاق البيع من الباع لاختلافهما في حروف الأصول، ومن شرط الاشتقاق الصغير الموافقة. وهذا ما أريد التنبيه عليه، أن كثيرا من كلام الفقهاء في الاشتقاق لا يجري على أصول الاشتقاق الصغير، بل هو جار على الاشتقاق الكبير، لأن هذا الكلام يناسب على الاشتقاق الكبير أو الأكبر. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يرجع في هذا إلى كلام أهل اللغة، لأن الفقهاء كما قلنا يتوسعون فيأخذون هذا من هذا، ولا يجري هذا على الأصول ولا يضطرد، بل عليه مآخذ كثيرة كما قلنا من حيث الصناعة، بل ربما يتوسعون هم وكثير من المتكلمين في المعاني من المتأخرين خاصة من المفسرين، فإنهم يلحظون في ذلك أدنى مناسبة لفظية لدعوى الاشتقاق، كما قال غير واحد في قول الله عز وجل: إني، قال: إني لعملكم من القالين. قالوا في قول الله عز وجل: القالين مأخوذ من القول، وهذا لا شك أنه بعيد، لكنهم كما قلت يلحظون أدنى مناسبة وهي مناسبة الاشتقاق الأكبر، وإلا فالقول معلوم أن أصله يخالف القلة، فلا يمكن أخذ هذا من هذا إلا على القول بالاشتقاق الأكبر. فهذا كله على الصناعة الصرفية. وأما من حيث المعنى فيورد بعض المتأخرين إشكالا على كون البيع مأخوذا من الباع، وأنا لا أريده إلا لبيان ضعفه، وإلا فهو بعيد. يقولون: يشكل على هذا المعنى البيع في الذمة. البيع في الذمة فيه أخذ وإعطاء، فكيف يكون معنى البيع قد أخذ من الباع؟ والباع كما قالوا المراد به أنهما عند التبايع يمد كل واحد منهما معه، فقال يشكل على هذا بيع الموصوف في الذمة. وهذا ليس بمشكل، لأن العرب كانت تلحظ أدنى مناسبة معنوية فتشتق وتجري معهم الألفاظ وفق هذه المعاني، ولا يقيمون المعاني وفق الحدود المنطقية والضوابط المراعاة في الفقه، لا يجرون بمثل ذلك، بل يلحظون كما قلنا أدنى مناسبة. فهذا الإشكال ليس بوارد. وهذا القول أن البيع مأخوذ من الباع مشهور عند المتأخرين جدا، وهو موجود في المذهب وفي غيره من المذاهب أيضا، وقد ذكره الموفق بن قدامة وغيره من الأئمة العلماء. فكما قلت هم يلحظون أدنى مناسبة لفظية للاشتقاق، وقد قيل في الاشتقاق اللغوي هنا معاني أخرى كثيرة، لكنني أردت فقط التنبيه بمناسبة شهرة هذا القول، أردت التنبيه على المعاني اللغوية، وأن أخذها من كتب الفقهاء فيه ما فيه، وأن توسعه حاصل لهذا السبب.
وهو مبادلة مال ولو في الذمة،
وهو أي البيع، وبعضهم يترجم بالبيوع، وهو أي البيع مبادلة مال. هذه الآن حقيقة البيع. المبادلة هي دفع شيء في مقابلة شيء آخر، فهي مفاعلة لا بد فيها من وجود طرفين، وهما العاقدان البائع والمشتري. البائع والمشتري هما الطرفان ها هنا، فتحصل منهما المعاطاة، وهذا بين. لكن الإشكال فيما لو كان زيد من الناس مثلا وكيلا عن البائع والمشتري في نفس الوقت، هو وكيل عن أخيه مثلا في بيع هذه السيارة، وهو وكيل عن رجل آخر في شرائها من أخيه، فكيف تحصل المعاطاة هنا؟ لمثل هذه الصورة يقولون المعاطاة تحصل حقيقة وحكما، فهي معاطاة حكمية، وإن كان ها هنا ليس ثم طرفان، ليس هناك إلا طرف واحد وهو زيد من الناس، فيصح أن يكون وكيلا عن البائع وعن المشتري، لأن المعاطاة هنا حكمية، حصل بموجب هذا العقد انتقال السلعة من البائع إلى المشتري وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع، فهذا بين. إذن المعاطاة تكون حكمية، لكن الأصل أنها تكون حقيقية، فهذه هي المبادلة. والمبادلة تحصل من البائع ومن المبتاع، وكلاهما يقال في حقه باع ويقال في حقه شراء، فهما من الأضداد. لما يقال باع فلان كذا وباع منه، وشرى كذا وابتاع منه، كل هذه من الأضداد. لكن يمتاز البائع عن المشتري لا بالمعنى اللغوي، لكن بالحقيقة، فلا بد من بيان البائع ولا بد من بيان المشتري. أما الألفاظ اللغوية فإنها قد لا تظهر ذلك بسبب إطلاق المعنى أو إطلاق اللفظ على معنيين متضادين. وهكذا الثمن والمثمن، كلاهما يقال المعقود عليه، فيقال بعت هذا بكذا وبعت وابتعته بكذا وبعت منك بكذا، فكيف يعرف الثمن من المسلم؟ الثمن من المسلم يعرف لأن الثمن ما دخلت عليه الباء الجارة، ما دخل عليه الباء فهو الثمن، فهو الثمن. إذا قال بعت هذه السيارة بسيارتين فأين الثمن؟ الثمن ما دخلت عليه الباء، فالثمن السيارتان، هذا الذي يعرف. فإذا المبادلة في معناها اللغوي لا يمتاز فيها البائع عن المشتري، لكن يظهر الامتياز هذا في المعنى الحقيقي الشرعي. نعم.
وهو مبادلة مال ولو في الذمة.
مبادلة مال، والمال المراد به ما يتمول به شرعا وليس المراد به المال في اللغة، لأننا في بيان الحقائق الشرعية، فالمال الشرعي غير المال في اللغة. المال في الشرع هو عين مباحة النفع مطلقا، المال في الشرع هو عين مباحة النفع مطلقا. العين سنبينها إن شاء الله بعد قليل، مباحة أي إن حكمها في الشرع إباحة الانتفاع بها، مطلقا أي إنها مباحة في الأصل فليست الإباحة طارئة عليها، يعني ليس الأصل أن هذا الشيء محرم ثم أبيح للحاجة أو للضرورة، فالشيء المحرم في الأصل وأبيح في الحاجة لا يسمى مال في اصطلاح الشرع، لا يسمى مال. ونفهم من هذا أنه لا يجوز بيعه، وسيأتي بيان هذا في الشروط. إذا قلنا البيع هو مبادلة مال والمال يجب أن يكون مباحا مطلقا، فالشيء الذي يباح للحاجة فقط لا يسمى مالا في الشرع، وعلى هذا فلا يجوز بيعه. فإذا نفهم أن الشروط التي ستأتي يمكن أن تشتق بالتأمل والنظر في الحد الشرعي. فالمال إذن عين مباحة النفع مطلقة، أي مباحة بغير حاجة، أما ما يباح للحاجة وإلا فالأصل فيه التحريم فهذا لا يسمى مالا، ويترتب على هذا أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه كما سيأتي بإذن الله في حكم الكلب ونحوه، فإن الكلب يحرم إلا في صور، فإذا الأصل أنه محرم مع أنه يباح في صور محددة، هذا إذا لا يدخل في مصطلح المال في الشرع، وعلى هذا فلا يجوز بيعه. نعم.
وهو مبادلة مال ولو في الذمة.
ولو في الذمة، لو في هذا الكتاب إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ولكل كتاب عادة من العادات في الإشارة إلى الاتفاق والاختلاف ونحو ذلك من الأمور التي يقصدها المؤلف، فالمؤلف هنا في هذا الكتاب يشير أحيانا إلى الخلافات، فيشير إلى الخلاف القوي بقوله لو، ويشير إلى الخلاف المتوسط بحتى، ويشير إلى الخلاف الضعيف بإن، وكل هذا خلاف في المذهب ليس خلافا خارجا عن المذهب. ولو في الذمة، أولا نبين معنى الذمة ثم نشير إلى الكلمة. المعقود عليه، المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمنا، إما أن يكون حاضرا في مجلس العقد وإما أن يكون غائبا، وإما أن يكون غائبا، يعني البائع والمشتري في مكتب لكن السلعة المباعة تكون عمارة مثلا أو سيارة أو أي شيء آخر. فإذا كان المعقود عليه معينا مشخصا حاضرا سمي عينا. هذه هي العين، الشيء المشخص الحاضر. أما الشيء الموصوف الغائب فهو الدين، هذا يقال له الدين. ولهذا المؤلف قال مال ولو في الذمة، لأن المال قلنا عين مباحة. فيخشى أن يفهم أحد من هذه الكلمة أن حقيقة البيع الشرعية لا يدخل فيها الدين، فأشار إلى هذا فقال ولو في الذمة، سواء كان المبيع أو المعقود عليه ثمنا أو مثمنا عينا أو دينا فهذا يدخل في حد البيع. إذن المعقود عليه إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا، وبيع العين هو الأصل، وبيع الدين له أحكام تخصه ستأتي بإذن الله عز وجل، سواء كان دينا بعين أو عينا بدين أو دينا بدين، وهو بيع الكالي بالكالي، هذا له أحكام تخصه، لكن الأصل هو في الكلام على بيع العين بالعين. طيب إذن عرفنا العين وأن ضد العين الدين، لكن ما هي الذمة؟ لأنه يقول ولو في الذمة. الذمة هي أمر اعتباري لا حقيقة له في الوجود. أناط الشارع التكليف به حقا وواجبا. هذه الذمة أمر اعتباري ليس له حقيقة وجودية، يقال هذا دين في ذمة فلان، يعني في عهدته، متعلق به تعلقا اعتباريا، وإلا لا وجود له في الحقيقة، لا يمكن أن يرى. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الاصطلاح لتعليق الأحكام التي لا يمكن أن توجد في الوقوع، التي لا يمكن أن توجد في الوقوع، فيقولون في ذمة فلان كذا، أي يتعلق به حق، هذا الحق هو كذا وكذا، لأنه ليس بالحق الحاضر فلا يمكن تعلقه إلا باعتبار شيء ينزل منزلة الموجود، وهذا من تنزيلهم للمعدوم منزلة الموجود، هذا من تنزيلهم للمعدوم منزلة الموجود. والفقهاء لهم في ذلك اعتبارات وتصرفات مشهورة، فإنهم قد ينزلون الموجود منزلة المعدوم وينزلون المعدوم منزلة الموجود، وقد أشار إلى ذلك العز بن عبد السلام في قواعده وبسط الكلام عليه. فالمقصود إذن الذمة شيء اعتباري، ومنهم من يعرفها بأنها هي النفس والذات، لكن المقصود أنها تعلق هذا الشيء الذي لم يحضر في مجلس العقد، تعلقه بأحد العاقدين، هذا التعلق يسمى في الذمة، يقال شغل ذمته بكذا، أي وجب عليه هذا الأمر، وجب عليه هذا الأمر، لكنه ما حصله في الوجود حتى الآن، ما حصله في الوجود. ولهذا يقولون براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني أن الإنسان لا يتعلق به شيء من الواجبات، هذا الأصل، إلا بإيجاب الشارع الطارئ أو أن يوجب هو على نفسه شيئا. إذن فهمنا معنى ما في الذمة، وأنه تعلق الدين بأحد العاقدين، يعني يكون المعقود عليه موصوفا، يكون موصوفا ليس مشخصا حاضرا. إذا كان المبيع عينا يتعلق العقد به، فلا يتم العقد إذا تغيرت هذه العين. أما إذا كان المبيع دينا فإن العقد يتعلق بصفته، لا يتم العقد إلا بإتيان هذا الدين إذا تعين وفق الصفة التي حددت في مجلس العقد. إذا تغيرت الصفة يثبت الخيار، أما إذا ما تغيرت فلا يثبت له شيء، يقع العقد لازما، بخلاف العين. العين لا تستبدل حتى ولو كانت بنفس الصفة، لأن العقد تعلق بها بذاتها فلا تستبدل. إذن العقد قد يكون المعقود عليه فيه عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون دينا. فالمؤلف الماتن رحمه الله أشار إلى هذا حتى لا يغيب عن الذهن، ولا يظهر أن إشارته ها هنا إشارة إلى خلاف كما هي العادة، لا يظهر أن قوله ولو في الذمة ها هنا إشارة إلى خلاف في المذهب، والعلم عند الله تعالى، بل الظاهر أنه أراد بيان شيء قد يغيب عن الذهن، لأنه خارج عن حد المال في الاصطلاح الشرعي. عرفنا المال بأنه عين، فاحتاج أن ننبه إلى أن العقد الذي هو البيع لا يختص فقط بالعين الحاضرة، بل يصح حتى على الغائب في الذمة، لكن قد يختص بجملة من الأوصاف، بل إن كتابا من أهم كتب العقود وهو السلم يقوم على بيع ما في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة. فهذا معنى ولو في الذمة، لا يظهر أنه إشارة إلى خلاف في المذهب، بل الظاهر أنه تنبيه. نعم.
وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة.
أو منفعة مباحة. عرفنا العين، لكن ما هي المنفعة؟ عرفنا أن العقد يحصل على العين، وأنه يحصل على الموصوف في الذمة وهو الدين. هنا الآن أشار إلى أن العقد يحصل أيضا على المنفعة، فما هي المنفعة؟ الملك إذا وقع على الشيء إما أن يقع تاما وإما أن يقع ناقصا، فالملك التام هو ملك العين والمنفعة جميعا، وهو الأصل في الملك، وهو الأصل في الملك. أما الملك الناقص فمنه ملك العين بلا منفعتها، ومنه ملك المنفعة بدون الرقبة، ومنه ملك الانتفاع. هذه هي صور الملك. وهناك أيضا ملك يقع على الدين، يقع على الدين. فالملك التام هو صور، هو الصورة الأصلية، وهذه لا إشكال فيها. أن الإنسان إذا امتلك سيارة مثلا، كان تام التصرف في هذه السيارة، له أن يستعملها بنفسه، له أن يعيرها من شاء، له أن يهبها، له أن يوقفها، له أن يبيعها، تصرفه فيها تام بيعا وشراء وهبة وإجارة ووقف وغير ذلك، كل أنواع العقود الشرعية تقع. هذا هو الملك التام، لأن هذا المالك قد ملك العين والمنفعة جميعا. أما ملك العين بدون المنفعة فهذا ملك ناقص، لأنه كما قلنا يملك العين فقط الشيء هذا الموجود المشخص، لكنه لا يملك الانتفاع بها. هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور. ملك المنفعة بدون العين هو أيضا ملك ناقص، لأنه يملك أن يستفيد من هذه العين، لكنه لا يملك الرقبة كما يقول الفقهاء، يعني لا يملك العين، له أن يتصرف في هذه العين فيستفيد منها، وهذا أكثر شيوعا مما قبله، أكثر شيوعا من ملك العين بدون المنفعة. ملك المنفعة بدون العين أكثر شيوعا، وقد يملك الإنسان الانتفاع، وهنا يحتاج أن نبين الفرق بين المنفعة والانتفاع. إذن المنفعة هي أن يستفيد هذا الإنسان من هذه الرقبة بدون أن يملك التصرف التام بها، ليس له أن يبيع، ليس له أن يهب. وهذا له صور، منها الإجارة، منها الإجارة. حقيقة الإجارة أنها ملك لمنفعة العين، لكنها مؤقتة، يعني سنة، سنتين، ثلاث سنوات، عشر سنوات، هذا ملك للمنفعة عشر سنوات. خلال هذه السنوات المحددة في العقد، من الذي ينتفع بهذه العين؟ المستأجر. المؤجر ليس له أن ينتفع بها، لكنه يملك العين، فهو في هذه الفترة مالك للعين، أما المنفعة فليست له. المستأجر يملك المنفعة لكن العين لا يملكها، ولذلك لا يستطيع أن يبيع العين، لا يستطيع أن يهب العين. وأما أن يؤجرها لغيره فهذا بحسب العقد، إن لم يكن منصوصا عليه جاز له أن يؤجرها، جاز له أن ينتفع بهذه العين بنفسه أو بغيره. لكن إذا نص في العقد على أنه ليس له أن يؤجر غيره لا يجوز له ذلك. لما؟ لأن ملكه ناقص أصلا، ليس له التصرف التام. فهذا هو ملك المنفعة، يحصل في مصر في مثل الإجارة، يحصل أيضا في مثل العارية. العارية حقيقتها دفع شيء لمن ينتفع به ويرده إليه، يرد العين. إذن هو لا يملك العين لكنه يملك الانتفاع بها في مدة الاستعارة، وهو أيضا ملك ناقص لأنه ليس له أن يبيع أو يؤجر أو غير ذلك من الأحكام الأخرى. ويحصل أيضا ملك الناقص في ملك المنفعة بدون العين في الوقف. في الوقف إذا أوقف الإنسان دارا على الفقراء مثلا أو على الأيتام أو نحو ذلك، فهؤلاء لهم أن ينتفعوا بهذه العين لكنهم لا يملكونها. ويحصل أيضا في صورة مهمة، وهي أن يوصي الإنسان بالمنفعة إلى آخرين غير الورثة، فإذا مات ملك الورثة هذه العين، أما النفع فإنه يكون للموصى إليهم، يكون للموصى إليهم. ومثلها صورة أخرى وهي قريبة منها، أن يوصي بالعين لفلان من الناس ويوصي بالمنفعة لآخر، فإذا مات انتقلت العين للموصى إليه الأول وانتقلت المنفعة إلى الثاني، فالأول ملك العين دون المنفعة والثاني ملك المنفعة دون العين. والصورة يحصل في مثل هذه الصورة والتي قبلها يحصل انفصال الملك، بمعنى أن يكون مالكا للعين وحدها. الورثة هؤلاء يملكون العين لكنهم لا يملكون المنفعة، لأن المنفعة أوصى بها المالك الأول المورث إلى آخرين. وفي الصورة الثانية أيضا الموصى إليه الأول ملك العين لم يملك المنفعة، من الذي ملك المنفعة؟ الموصى إليه الثاني. فهنا حصلت ملكية العين لأناس وملكية المنفعة لآخرين. إذن عرفنا المنفعة. وأما الانتفاع فهو أقل من المنفعة، الانتفاع أقل من المنفعة، لأن المنفعة للإنسان فيها أن ينتفع بهذه العين بنفسه أو بغيره بإذنه، أو بغيره بإذنه. لكن في الانتفاع ليس له أن يباشر ذلك إلا بنفسه، ليس له أن يباشر ذلك إلا بنفسه. وذلك في مثل حقوق الاختصاص، لو خص إنسان بمجلس أو ممر أو نحو ذلك وكان خاصا به، لا يعني شرط عليه ألا ينتفع به إلا بنفسه وليس له أن ينيب غيره، ففي مثل هذه الصورة يملك الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة لأنه ليس له أن يوكل أو ينيب غيره أو أن يأذن لغيره في مثل هذا الانتفاع، في مثل هذا الانتفاع. وكما لو تصورنا أن رجلا أوقف دارا على المعلمين أو على الفقهاء في مدرسة مثلا، فهنا الفقيه ينتفع بهذه الدار بنفسه لكن ليس له أن ينتفع بها بغيره، متى ما ترك مثل هذا المنصب ليس له، وربما شرط عليه أيضا أنك تسكن فيها بنفسك لكن ليس لك أن تؤجرها لغيرك وتنتفع بدخلها مثلا، فإذا شرط عليه ذلك صار مالكا للانتفاع دون المنفعة. وهكذا النكاح، فإن زوجها هنا يملك الانتفاع بالبضع وليس له المنفعة، وليس له المنفعة، وهذا بين لأنه يستمتع بالمرأة بنفسه لكن تصرفه ليس بتصرف تام، فهذا ملك للانتفاع. إذن البيع إما أن يكون للعين وإما أن يكون للمنفعة، وهذا بين. نعم.
وهو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر.
قيد المنفعة هنا بأنها مباحة لأنها في حقيقتها لا يشترط أن تكون مباحة، فقيدها بأن تكون مباحة، فإذا كانت هذه المنفعة مباحة انطبق عليها حد البيع. نعم. والإباحة معروف أنه ما أذن فيه الشارع ابتداء، ما أذن فيه الشارع أو ما تساوى طرفاه، ويدخل فيه أيضا ما سكت عنه الشارع، كل هذا من المباح. نعم.
كممر بمثل أحدهما.
كممر هذا مثال على أي شيء؟ على المنفعة، أن يملك منفعة هذا الممر في هذه الدار مثلا، يأتي الإنسان فيشتري منه منفعة هذا الممر لكنه لا يشتري الرقبة، لا يشتري الرقبة، وهذا كان يتصور في الزمن الأول كثيرا لضيق البيوت ولأن الطرق قد يحتاج المرء فيها إلى أن يلتف حول هذه البيوت المتقاربة، فيأتي الإنسان بيته له بيت متوسط وعنده ممر فيه فيشتري منه منفعة هذا الدار لكي يمر منه ذاهبا وآيبا فيختصر الطريق، يختصر الطريق، قد يكون الطريق من الجهة الأخرى ليس بآمن مثلا أو بعيد، لأن الدورة في عواصم الإسلام وقراه قديما كانت متلاصقة متقاربة، فيحتاج إلى أن يشتري منفعة هذا الممر، يشتري المنفعة، أما الدار أما ملكية هذا الممر ملكية العين فهي لعين المالك ويورثه لورثته، لكن المنفعة لمن اشترى هذا، لمن اشترى هذه المنفعة. نعم.
بمثل أحدهما على التأبيد.
في أكثر النسخ كما مر في دار.
في دار.
أي نعم. في أكثر النسخ كما مر في دار، ذكر هذا وعدمه ليس بمشكل، ليس بمشكل، لكن الذي مع الشرح وغيره كما مر في دار. نعم. بمثل أحدهما، بمثل أحدهما، ما هما؟ المال والمنفعة. مبادلة، قلنا المبادلة لا بد فيها من طرفين وهما العاقدان البائع والمشتري، يتبادلان ماذا؟ يتبادلان المعقود عليه، ويدخل في ذلك الثمن والمثمن جميعا، وهو ما نسميه اليوم بالسلعة، المثمن هو ما نسميه اليوم بالسلعة يقال لها المثمن، والثمن قيمة هذه السلعة. فإذا لابد من المبادلة بين هذين الطرفين وهما البائع والمشتري. ماذا يتبادلان؟ الثمن والمثمن. والإشارة إلى المثنى وهما المال والمنفعة. لكننا عرفنا أن المال يدخل معه أيضا الدين. فإذا التبادل يحصل على هذه الأمور الثلاثة: العين والدين، العين والدين والمنفعة. ويتخرج على ذلك صور تسع، لأن البيعة يكون عينا بعين أو عينا بدين أو عينا بمنفعة، أو دينا بعين أو دينا بدين، وهذه في أغلب الصور لا تحل. ولذلك يشترط كما نص الشارح بشرط الحلول والتقابض في المجلس في الدين بالدين والدين بالمنفعة. هذه ست، ثم منفعة بعين ومنفعة بدين ومنفعة بمنفعة. هذه تسع صور مآلها إلى ست صور. هذه التسع مآلها إلى ست في الحقيقة، وهي بيع العين بالعين وبيع الدين بالدين وبيع المنفعة بالمنفعة، ثم بيع العين بالدين وبيع العين بالمنفعة، ثم بيع الدين بالمنفعة. فهذه صور ست آلت إليها تلك الصور التسع، لأننا ألغينا الصور المشتركة لأنه لا فرق بين صورة العين بالدين والدين بالعين إلا في الثمن والمثمن، أحدهما كان ثمنا فجعلناه مثمنا، وهكذا في الدين بالمنفعة أو المنفعة بالدين. فألغينا صورا ثلاث لاشتراكها فآلت إلى تسع صور. تسع صور، كل هذا خرج بمثل من قوله بمثل أحدهما. فقلنا إذن التثنية هنا للمال وللذمة، لكن المال أدرجنا تحته صورة، فصار المال عين ودين، فصارت ثلاثة. المبادلة بينها تكون على تسع صور، تؤول في الحقيقة إلى صور ست، هي في الأصل جارية على وفق الأحكام، لكن بعض الصور لها شيء يخصه، لها شيء يخصه، كبيع الدين، كبيع العين بالدين مثلا والدين بالدين، هذه لها صور تخصها ستأتي إن شاء الله، منها السلم ومنها الكالئ بالكالئ. نعم.
على التأبيد،
على التأبيد هذا قيد يخرج به ما كان على التأقيت، يخرج به ما كان مؤقتا، يخرج به المؤقت، مثل الإجارة. فإن حقيقة الإجارة بيع للمنفعة كما قلنا، لكنها مؤقتة، لكنها مؤقتة، فلهذا لا تكون بيعا بل سميت إجارة. ولهذا كان عامة فقهاء العصر اليوم على منع مثل هذه الصورة المشهورة بين الناس بالإجارة المنتهي بالتمليك، للتباين بين الحقيقتين، للتباين بين الحقيقتين، لأنهما حقيقتان متباينتان، المقصود جمعتا في عقد واحد على معقود عليه واحد، وهذا لا يتصور شرعا، لا يمكن، لأن البيع حقيقته تمليك مؤبد والإجارة تمليك مؤقت، جمع بينهما في عقد واحد على معقود عليه واحد، وهذا لا يمكن. كأنك تقول للإنسان بعتك هذا الشيء لمدة 5 سنين وبعتك إياها على يعني على التأبيد، لا يمكن. فهذه الصورة وهي الصورة الفاشية ظاهر فيها التحريم، لكن سواها من صور أخرى يطلق عليها الناس هذا الاسم أيضا إيجار منتهي بالتمليك، هي مباحة، ولذلك لا بد من الاستفسار والاستفصال عند السؤال عن أي صورة. أما مجرد السؤال بما حكم الإيجار منتهي بالتمليك لا يمكن الإجابة عليه، لأنه صار في الواقع تندرج تحته صور كثيرة متباينة في الحقائق والأحكام. نعم.
غير
فإذا على التأبيد قلنا يخرج به ما كان مؤقتا مثل الإجارة ومثل الإعارة أيضا مثل الإعارة لأنها مؤقتة فكل هذه تخرج نعم
غير ربا وقرض
نعم لما كان هذا الحد يدخل فيه الربا والقرض بينما للربا وللقرض حقيقة تخص كل واحد منهما احتاج إلى إخراجه هكذا وكان في الأصل المقنع مبادلة المال بالمال بقصد التملك بقصد التملك فعدل عنه الماتن وهذه من تصرفاته الخارجة عن الأصل يعني بعض الناس الآن يظن أن كتب المتقدمين عند الاختصار أنها توافق الأصل في كل شيء وهذا في الغالب ليس بصحيح لأن هذا المختصر هو من العلماء أيضا فتجد أنه يضيف أشياء ويعدل عن أشياء ويضع بعض القيود وهكذا فله تصرفات منها تصرف الماتن هنا في تعريف البيع لأن الموفق رحمه الله في المقنع عرفه بأنها مبادلة المال بالمال بقصد التملك بقصد التملك بينما الماتن عدل فالمال بالمال عدل فيها وأما قصد التملك فحذفها بالكلية وقال على التأبيد غير ربا وقرض لما؟ لأن عبارة بقصد التملك وإن كانت صحيحة إلا أنه يدخل فيها أشياء لا تدخل في حقيقة البيع ومنها القرض منها القرض فإن القرض في الحقيقة دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله يرد البدل لا يرد العين إذا رد العين صار عارية الفرق بين القرض والعارية أن العارية ترد فيها الرقبة عينها أما القرض فالذي يرد هو البدل إذن حقيقة القرض تمليك مؤبد لكنه ليس ببيع ليس ببيع فيدخل في قولنا بقصد التملك وهكذا الربا الربا في حقيقته مبادلة مال بمال على غير الوجه الشرعي يعني بزيادة سيأتي إن شاء الله فإذن حصل فيه مبادلة المال بالمال بقصد التملك لكن الربا غير البيع لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا فنص الماتن هنا على إخراجه والظاهر أن هذا الحد الذي جاء به لم يكن من نفسه بل الظاهر أنه مستفاد من كلام منقح المذهب القاضي على الدين المرداوي رحمه الله تعالى فالظاهر أنه قد أخذه منه لأنه بعد أن أورد جملة من الحدود واعترض عليها أو نقل الاعتراضات عليها قال ولو قال كذا وساق هذا التعريف أو شيء مشابه له لسلم يعني لسلم من الاعتراضات صحيح أن الإخراج هنا كان بعبارة غير وهذا ليس بلائق في الحدود لكن قلما تسلم الحدود من اعتراض ولهذا ساغ الإخراج هنا لكي يسلم الحد من الاعتراضات فخرج الربا وخرج القرض والقرض كما قلنا في حقيقته تحصل فيه المبادلة بقصد التمليك وهي مبادلة شرعية لكن القرض من عقود الإرفاق بينما البيع من عقود المعاوضة من عقود المعاوضة وبينهما فرق بين ولعلنا إن شاء الله نبسط في مجلس المستقل الكلام على العقود وأنواعها والأحكام الكلية المترتبة عليها لأنها تفيد كثيرا بل لا يكاد الإنسان يعني يستقيم معه الكلام في أحكام البيوع ونحوها إلا بضبط القواعد الكلية لأحكام العقود في أنواعها وأحكامها في التصرفات الكلية التي تنطبق على كل العقود نعم إذن هذه حقيقة البيع بعد ذلك يبدأ المؤلف رحمه الله بالإشارة إلى أحكامه فبطبيعة الحال يبدأ في الأحكام التي تقيم البيع بصورته الشرعية بعد أن بين حقيقته يبين كيف يقوم البيع شرعا والبيع له أركان هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، ثلاثة أركان، ومنهم من يجعلها خمسة. فالعاقدان البائع والمشتري، يعني ركن واحد وإن جعلته ركنين ساغ، والمعقود عليه ركن واحد إن جعلته الثمن والمثمن صار ركنين، فصارت الأركان خمسة، صارت خمسة. سيبدأ المؤلف الماتن ببيان الأحكام المتعلقة بالصيغة، كيف تكون الصيغة صحيحة تقيم البيعة الشرعية الصحيح. ثم بعد ذلك يسرد شروط البيع السبعة، وهي شروط تدخل في باقي الأركان، في العاقد والمعقود عليه. نعم.
وينعقد بإيجاب وقبول.
وينعقد، المراد بالانعقاد وقوعه لازما، وقوعه لازما، انعقاده أي تمام العقد. تمام عقد البيع ما هو؟ أن يصبح لازما، لأن العقود منها عقود لازمة ومنها عقود جائزة. العقد اللازم، العقد اللازم لا يجوز الرجوع عنه، لا يجوز الرجوع عنه. وهذا قد يكون بإطلاق وقد يجوز الرجوع. فالعقد اللازم الذي لا يجوز الرجوع عنه إطلاقا هو الوقف عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه إن وقع العقد ولزم ليس للعاقد الذي أوقف هذه الدار مثلا أن يرجع أبدا. أما البيع فهو عقد لازم، فلذلك لا يجوز الرجوع عنه من أي من الطرفين إلا بموافقة الآخر، وهذه هي الإقالة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عند قوله وتستحب الإقالة. فالإقالة هي الرجوع عن البيع. فربما طيب نتوقف إذن هنا إن شاء الله ونواصل في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قلنا أن المراد بالانعقادها هنا أنه يقع لازما، لأن البيع عقد لازم للطرفين إذا ثبت. والانعقاد في اصطلاحهم يطلق على معنى العقد، يطلق على معنى العقد، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في محله، يظهر أثره في محله، ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في محله. ينعقد أي يتم العقد، وتمام العقد بظهور أثره في موضوعه، وموضوعه هو المعقود عليه أصالة وهو المثمن، ويظهر ذلك تبعا في الثمن. ولأن العقد إذا وقع صار لازما لا يفسخ إلا برضا الطرفين، كما سيأتي في الإقالة، وأنه مستحبة كما مر معنا، كما أشرنا إليه في اللقاء الماضي.
وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
نعم، ينعقد بإيجاب وقبول، والإيجاب هو جعل الشيء واجبا، والقبول هو التزامه، هو التزامه، فالموجب أوجب على نفسه هذا الفعل وهو هنا البيع. والقبول أي يلتزم الطرف الثاني وهو هنا المشتري، يلتزم بهذه الكلمة، وهي أن البيع
واقع من البائع بهذا المبلغ مثلا يلتزم فيدفع هذا المبلغ له، وبهذا ينتقل الثمن إلى البائع وتنتقل السلعة إلى المشتري. والإيجاب والقبول مصطلحان مهمان ويضطرد استعمالهما في عامة العقود، ولهذا نذكر قاعدة مذهبا فيهما. فالإجابة في المشهور هو الكلمة الصادرة من المالك أو المأذون له بالتصرف، هذا هو الإجابة، ما يصدر من المالك أو المأذون له في التصرف. وكذلك إذا وسعنا الأمر في غير عقد البيع نقول من المالك ومن في حكمه كالمؤجر والواهب والموصي ونحوهم، ما يصدر من هؤلاء. وإذا كنا نتكلم في البيع فقط فهو ما يصدر من المالك أو من المأذون له كوكيله وولي الصغير والسفيه ونحوهم، ما يصدر من هؤلاء دالا على الرضا، ما يصدر منهم دالا على الرضا. وهذا مضطرد كما قلنا في عامة العقود، ما يصدر ممن له التصرف دالا على رضاه بنقل الملك أو إجراء هذا التصرف من هذا الطرف من هذا العاقد إلى العاقد الآخر، هذا هو الإيجاب. وكذلك ما يصدر ممن له العبارة، ومرادنا بهذا في كتاب النكاح خاصة، الذي له العبارة في النكاح هو ولي المرأة، فيقال ما يصدر ممن له العبارة، لأن ولي المرأة لا يملكها وليس بمأذون له بالتصرف في العقد إلا بإذنها، فقالوا له العبارة، يعني ليس له إلا التعبير عن العقد وليس له أي شيء آخر. أما الرضا في الحقيقة فهو من المرأة نفسها، لكن التعبير عن الرضا يقع من الولي. فإذا المراد من الإيجاب التعبير عن الرضا، التعبير عن الرضا. فالرضا يكون من العاقد أو من المأذون له في التصرف، أما الرضا والعبارة تكون منهما أيضا. أما الرضا في النكاح فإنه في الحقيقة يكون من المرأة، لكن التعبير عنه يقع من وليها، وهذا حكم يخص النكاح. فهذه قاعدة المذهب في الإيجاب، وقاعدته في القبول مقابلة لذلك. فالقبول هو ما يصدر من المشتري أو المأذون له في التصرف مقامه دالا على رضاه بالعقد. وكذلك يتوسع الأمر في باقي العقود، فالعاقد الثاني ما صدر منه دالا على رضاه يسمى قبولا، سواء كان الناكح مثلا في عقد النكاح أو الموهوب له أو المستأجر أو غيرهم، ما يصدر عنهم يسمى قبولا. وهذا الصدور المراد منه أن يكون دالا على الرضا، ولهذا سيأتي أن من شرط الإيجاب والقبول أن تظهر دلالتهما على الرضا، أما إذا لم تظهر الدلالة فالإجاب والقبول ليس بصحيحين. هذه قاعدة المذهب وهي قاعدة جمهور أهل العلم رحمهم الله في الإجاب والقبول. ونشير إشارة إلى أشهر مخالفة لذلك وهو قول الحنفية. فالحنفية الإجابة عندهم ما صدر أولا باختصار شديد، والقبول ما صدر ثانية، ولهذا فلا يحتاجون إلى الترتيب الذي سيأتي معنا في الكتاب من أن الإجاب يصدر أولا والقبول يصدر ثانيا، فما الحكم إذا اختلف الأمر إذا صدر القبول أولا والإجاب ثانيا؟ يعني إذا انعكس ما الحكم؟ الحنفية لا يحتاجون إلى ذلك، لأن القاعدة عندهم مضطردة في أن الإجابة ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا. فإذا هذا هو الأصل في هذه العقود، أن يصدر الالتزام أولا من المالك أو من صاحب العين أو المنفعة، والقبول يصدر من الطرف الثاني الذي سينتقل له الملك. وكذلك الأمر في النكاح. وما هي العبارة الدالة على الإجاب والقبول؟ قلنا المراد بالإجاب والقبول التعبير عن الرضا، لأنه سيأتينا في أول شروط البيع أن التراضي منهما هو أول الشروط. فالإجاب والقبول تعبير عن الرضا. إذا قيل ما الدليل على اشتراط الإجاب والقبول؟ نقول هذا شيء داخل أصلا في ماهية العقد، في حقيقة العقد، فهو تعبير عن الرضا. ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله موافق لقول جمهور أهل العلم من أن الإجابة ينعقد بكل لفظ يدل على وقوع البيع، كبعتك وأعطيتك بكذا ونحوها من العبارات الدالة على البيع. والقبول يحصل بكل ما يدل على قبول البيع، كاشتريت منك بكذا، أو قبلت بيعك وأخذت منك بكذا ونحوه. هذا هو المشهور. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى، وهي أن البيع لا يقع إلا بلفظ بعت، والقبول لا يقع إلا بلفظ اشتريت. لكن المذهب وهو قول جمهور أهل العلم هو ما صدرناه أولا. وسيأتي أن في المسألة وجه آخر وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن كل ما يدل عرفا على حصول العقد تم به العقد، تم به العقد. فالعبرة عنده رحمه الله بالعرف. سيأتي هذا إن شاء الله إذا تكلمنا على المعاطاة. نعم.
وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
نعم، وقبول بعده. بعده متعلق بالقبول، يعني الإيجاب يقع أولا والقبول يقع ثانيا. هذا هو الأصل في البيع. وأطلقها هنا، أطلق أن الإيجاب إذا وقع أولا والقبول وقع ثانيا انعقد البيع، إذا استوفى طبعا إذا استوفى شروط البيع. وسيأتي أن في العكس تفصيل، في العكس تفصيل. أما ها هنا في الأصل فإذا وقع الإيجاب بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو نحوه من العبارات وقع مطلقا، أما في العكس فلا بد من التفصيل، فيفرق بين ألفاظ الزمان الماضي والحاضر والأمر والاستفهام ونحو ذلك. نعم.
وقبله متراخيا عنه في مجلسه.
وقبله يعني ينعقد البيع إذا وقع القبول قبل الإيجاب، إذا وقع القبول قبل الإيجاب. وكذلك أطلقها هنا، فظاهر العبارة يدل على أن القبول إذا وقع ابتداء ووقع بعده الإيجاب وقع البيع بدون تقييد أو تفصيل أو تفريق بين العبارات. وهذا الإطلاق ليس بمراد، هذا الإطلاق ليس بمراد، وسنبين ذلك بإذن الله عز وجل. أما قبل ذلك فلا بد أن نشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وهو هل يصح البيع إذا وقع القبول أولا أو لا يصح. اختلف في المذهب على قولين مشهورين، ما أشار إليه ها هنا هو الصحة، هو الصحة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة هو أنه لا يصح مطلقا، إذا وقع القبول أولا لا يصح في كل الأحوال. وهذه الرواية الثانية عليها أكثر الحنابلة كما قال القاضي رحمه الله وغيره. وعدم الصحة ها هنا هو من مفردات الحنابلة، القول بعدم الصحة إذا تقدم القبول على الإيجاب هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، خلافا لجمهور أهل العلم من باقي الأئمة الأربعة. إذن ما صرح به المؤلف ها هنا هو المذهب، والمذهب ها هنا مخالف لقول أكثر الأصحاب، وهذا يقع ولا إشكال فيه. فإذن قد تكون الكثرة في جهة، إلا أن المعتمد من المذهب في جهة أخرى، وذلك أن اعتماد المذهب لا يقع على الكثرة، لا يقع على الكثرة، بل لهم في ذلك مراتب مشهورة ومعروفة. فما ذهب إليه المصنف هنا هو المذهب، وإن كان مخالفا لقول أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقلنا إن المؤلف أطلق في أن القبول إذا وقع قبل الإيجاب صح، وأطلق العبارة، إلا أن الأصل هو التقييد، الأصل هو التقييد وليس الإطلاق. وقد حرر جماعة من الحنابلة، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عندهم في المطولات والمتوسطات كما قيده الشارح وغيره، أنه يصح لكن بشرط أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام. يعني القبول إذا وقع أولا يصح بشرط أن يقع بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام أو الأمر، هكذا قيده الشارح وهو المعتمد، وهو المعتمد أن القبول لا يقع مطلقا، بل يقع إذا كان بلفظ الطلب، كما لو قال له بعني، أو كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه مما هو في حكم الاستفهام كالتمني والرجاء والدعاء ونحوها، فقالوا هنا يقع البيع، يصح البيع. وقد أشار المنقح المذهب المرداوي رحمه الله تعالى إلى ذلك، وقال إن محل النزاع في المذهب في هذه المسألة هو في القبول إذا وقع بلفظ المضي المجرد عن الاستفهام أو الطلب، أما لو وقع بلفظ المضارع أو الماضي المستفهم به فها هنا لا يصح قولا واحدا في المذهب، لا يصح. إذن هذا الإطلاق محل نظر، ولذلك قيده الشارح وهو الذي جرى عليه عامة الحنابلة. وعرفنا من كلام المرداوي أن الخلافة المسألة إنما هو في صورة القبول إذا وقع بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام أو بلفظ المضارع تبيعني بكذا، أما إن وقع بخلاف ذلك بلفظ المضارع أو وقع ماضيا مستفهما به فها هنا لا يصح البيع في المذهب قولا واحدا. فلا بد إذن من تقييد هذه العبارة، أن يقال قبول إذا وقع القبول قبله بلفظ المضي غير المستفهم به أو الطلب أو الأمر مثلا، هذا هو الذي لا بد من تقييده. والسبب في ذلك عندهم هو أن الدلالة على الرضا هنا لا تظهر، وقلنا إن المقصود من التعبير بالإيجاب والقبول هو الدلالة على الرضا. فإذا حصل الاستفهام أو إذا حصل اللفظ بصيغة المضارعة لا تظهر الدلالة على الرضا. وسيأتي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأن العبرة بما عد في العرف بيعة، لكن المقصود هنا ضبط هذه الألفاظ. متراخيا عنه سواء وقع القبول وقع الإيجاب أولا أو وقع القبول أولا، لا فرق، لا فرق، كلاهما يصح به البيع. فقوله متراخيا عنه أي في الحالتين، إذا وقع الإيجاب أولا أو إذا وقع القبول أولا. نعم.
متراخيا عنه في مجلسه،
متراخيا عنه في مجلسه، وليس مراد المؤلف من قوله متراخيا عنه في مجلسه إخراج ما وقع الإجاب فيه والقبول على التعاقب، ليس مراده ذلك، ليس مراده ذلك. فلو وقع الإجاب عقب القبول فورا أو وقع القبول عقب الإجاب فورا لا إشكال في صحته، لا إشكال في صحته، لكن الإشكال في حالة التراخي، فلذلك نبه عليه المؤلف. أما إذا وقع القبول عقب الإجاب فورا فهذا لا يحتاج أن ينبه عليه، لكنه نبه على الصورة التي قد يتصور خروجها أو عدم صحتها متراخيا عنه. وأطلق التراخي، لكن قيد من جهة أخرى وهي في مجلسه. فإذا وقع أحدهما عقب الآخر فورا لا إشكال فيه، لكن إذا حصل التراخي، إذا حصل التراخي فيشترط أن يكون في المجلس. هذا القيد من الجهة الثانية مهم، متراخيا عنه في مجلسه. ومفهوم العبارة أن التراخي إذا كان في غير المجلس صح البيع، صح البيع. والدليل على صحة التراخي في المجلس أن المجلس حكمه في عند الشارع حكم العقد لوجود خيار المجلس، كما ثبت في حديث الخيار المشهور الذي سيأتي في باب الخيار. فالمجلس جعله الشارع في حكم العقد، ما دام في المجلس فكأن العقد لم يتم، لم يتم. فلهذا إذا حصل التراخي في المجلس ولم يقطع بين الإيجاب والقبول بشيء يقال إن الإيجاب قد اتصل بالقبول، كلاهما متصل. فإذا حصل الاتصال تم البيع، اتصل الإيجاب بالقبول، وهذا شرط ثاني من شروط الإيجاب والقبول. قدمنا أو أشرنا قبل قليل أنهم عندما فرقوا بين لفظ المضي ولفظ الحاضر أو المضارع والاستفهام مرادهم بذلك وضوح الدلالة على الرضا، فكأن الشرط الأول إذن للإيجاب والقبول هو وضوح دلالتهما على الرضا، والشرط الثاني اتصالهما، اتصالهما. فلذلك إذا تعاقبا حصل الاتصال، لكن إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس هل يقع البيع؟ قلنا يقع إذا كان في مجلس واحد. معنى ذلك إذا انقطع المجلس، إذا خرج أحدهما من المجلس ثم عاد فقال قبلت
لم ينعقد البيع
بل يحتاج إلى عقد جديد، لأن المجلس قد انفض. وإذا جلس في المجلس وحصل الإيجاب أولا ثم تراخيا ثم قال قبلت، حصل البيع. فالعبرة إذن بالاتصال، فالاتصال في المجلس لا إشكال في وجوده ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه، ولم يتشاغل عنه. بينما ينقطع الاتصال مباشرة إذا قام، ولو قام ثم رجع انقطع الاتصال. وهذه الأحكام كلها يعني نحن نجري فيها على وفق كلام المؤلف، وسيأتي الكلام في مسألة العرف إن شاء الله. إذن هذا القيد بالمجلس يدل على أن التراخي ليس بشرط إذا لم يكن بينهما مجلس عقد، وقد نبهوا على ذلك في بعض المطولات، وإن كان الشراح لم ينبهوا على هذا الموطن هاهنا. فإذا كان أحدهما في بلد والثاني في بلد آخر فأرسل إليه وقال له بعتك سيارتي هذه التي من صفتها كذا وكذا ب20,000، فجاءت الرسالة للثاني فقبل، فها هنا حصل تراخ، لكنه ليس بمؤثر لأنه لا يجمعهما مجلس واحد، لا يجمعهما مجلس واحد. وقلنا العبرة هو العبرة هي بالاتصال، العبرة هي بالاتصال، لأن التعبير ها هنا بالتراخي في المجلس المراد منه أن يقول أن يتصل الإيجاب بالقبول. فهذا الرجل لما وصله الإيجاب في هذه الرسالة مثلا فكتب إليه بالقبول، حصل الاتصال وإن وجد التراخي. وربما يحصل هذا التراخي يستغرق مدة طويلة، يعني قد تستغرق أسابيع مثلا،